Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadithi kalamullahi ta'ala wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhana Allah wa iyaakum minan nar. Ma zilna fi rihab al-sirat al-atira nastakhriju minha al-durara wal-ibar في سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في الدرس الأول أن أهم ما نريده من هذه الدروس هو أن نستخرج فقه السيرة النبوية من الأحداث التي مرت مع النبي عليه الصلاة والسلام في زمان كثرت فيه القدوات، وللأسف وأصبح الناس كل إنسان يرى قدوة له يجعلها دائما وأبدا هي المعيار في حياته، لكن الإنسان المسلم الحقيقي الذي يريد أن يكون على منهج الله ومنهج رسوله لا بد أن يكون له قدوة واحد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ووصلنا إلى كلام ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلمنا في الدرس السابق عن نزول الوحي، وعن خديجة رضي الله عنها عندما أتى إليها النبي عليه الصلاة والسلام مرعوبا يقول: زملوني 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 زملوني، فقالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وتكلمنا عنها في التفصيل الممل، ووصلنا إلى قول ورقة رضي الله عنه عندما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة، لأنه كان يعلم بالكتب السابقة، يعني كان يعلم بالكتب السابقة، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي جاء إلى موسى عليه السلام. فأنبأه ورقة رضي الله عنه بخبر مهم، وكأنه يقول له: إنك نبي آخر الزمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأكد، يعني هذا كلام من ورقة. ثم قال له: يا ليتني فيها جذعا، أي حيا، إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما أوتيت به إلا عودي. وتكلمنا عن هذا في الدرس السابق. ثم قال له، واسمعوا لهذا الكلام المهم الذي نحن في بحاجة إليه في هذا الزمان وفي كل زمان، قال: وإن يدركني يومك، يعني إن يدركني هذا اليوم الذي ستتأذى به وسيخرجك قومك، أنصرك نصرا مؤزرا. فأعلن ورقة بن نوفل دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: إن تعرض إليك أي أحد كل هذه الأرض أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا من أهم الواجبات على الإنسان المسلم، أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، لقول الله عز وجل: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الإيمان والنصرة. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ يعني هذا عهد مع الله عز وجل؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام من أوجب الواجبات على الإنسان المسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في كل المواقف التي مر بها. طلحة بن عبيد الله في معركة أحد يقف ترسا يتقي النبال عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم خلفه هو واقف عم يتقي النبال عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. هذا الحديث في البخاري. تخيل صحابي يقف ترسا حتى لا يصل ساهم للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه تكسر أسنانه وهو ينزع حلقة المغفر من فم النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إليه شيء في معركة أحد. أم عمارة أيضا في معركة أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا شمالا وإلا وأم عمارة تثب عني. تخيل امرأة تقف حتى تذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. من بسمرة؟ أطفال. تخيل في معركة أحد معاذ بن الجموح ومعاذ بن عفراء يأتيان إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، كل واحد منهم حامل سيف أطول منه. عندما رآهم عبد الرحمن بن عوف قال ماذا تفعلون؟ إن شاء ما تعملوا هم بالمعركة. قالوا أين أبو جهل؟ وين هو أبو جهل؟ قال وما تفعلون بأبي جهل؟ أبو جهل كان من أقوى قريش، يعني من الرجال الأقوياء في قريش. قال وماذا تفعلون بأبي جهل؟ ثم نكزه الثاني معاذ بن عفراء، واحد نكزه من اليمين واحد نكزه من الشمال. قال له يا عبد الرحمن أين أبا جهل؟ وين هو أبو جهل؟ قال وما تفعلون بأبي جهل؟ قالوا سمعناه يتكلم على رسول الله، سمعنا عم يسب النبي عليه الصلاة والسلام، عم يأذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عبد الرحمن عف هذا هو. فما كان من هؤلاء الأطفال، منو غلمان، منو 14-15 سنة، أولاد 19 سنين، إلا أن ابتدروا أبا جهل وقتلوه. تخيل رصدوه بالمعركة، راح واحد من قدام واحد من وراه وقتلوه. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يا رسول الله قتلنا رأس الكفر، يعني تخلصنا لك الآن من رأس الكفر. تخيل أطفال ونساء والصحابة يتربون على هذه العزة. ما نو مثل حالنا اليوم، يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار ثم يقال لنا عود ولا تتحرك وما فيك تعمل شيء. لا، لابد أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يمكننا أن نفعله. أي إنسان ممكن أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء يجب أن ينصره صلى الله عليه وسلم. حتى أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان يؤذى، كان عند المشركين والله أعلم هو عبد الله بن حذافة وقت الأخدو أسير. قالوا أيش؟ أو خباب بن الأرد. قالوا ما بالك، تخيل مش عم يقولوا له انه انت هلا قاعد هان عم تتعذب وعم ناذيك، الا تتمنى ان يكون محمد مكانك؟ ايش رايك انه يكون محمد مكانك الان هو اللي عم يقع بالاذى؟ قال له والله لا احب ان اكون ما انا عليه الان والنبي عليه الصلاه والسلام يشاك بشوكه. يعني ماني انا قاعد هان عم اتاذى، ما بتمنى النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد الان في بيته وهو يشاك بشوكه. عندما أتى أحد الملوك من فارس حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى الصحابة يقفون معه جاء واحد منهم بده يعلي إيده وعم يحط آش لحيته على آش إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعها أحد الصحابة رجع مرتين عم يجي يحط إيده، قال له إن عادت لن تعد إليك، يعني إذا أسف ترفعه ما رح ترجع. وفي صحيح البخاري عندما جاء هذا الرجل قال والله حتى النخامة يتنخمها لا تقع على الأرض. يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عم يتنخم، يعني عم يطلع شيء من البلغة من الريق قال يبتدرونها الصحابة وأش عم يفركوها بتيامن وبأجسامن. فقال لهم عندما عاد: ليس هو كالملوك الذي تظنون. منو كالملوك اللي أنتوا ظنين أنه قدرين تجوا عليه؟ لن تقدرون عليه. في عالم حوله وحوله ما فيك تقرب عليه، إذا خوما من عم توقع على الأرض وما تقرب عليه. فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، كما كان قد فعل الصحابة رضي الله عنهم. نحن اليوم في كل وقت يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم في من بعض هؤلاء السفهاء الذين يفعلون ما يفعلون من رسوم وغير ذلك. هؤلاء لا يجب أن يتركوا أبدا. من والله مثلا تتركهم ويعملوا البدن ويعملوا، لا، هذا ذل، ما بعده ذل لأمة الإسلام. أن نعيش على أرض أو أن نكون في مزان في زمان يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ساكتون، لا يمكننا أن نفعل شيء. وأيضا من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأصل في نصرته، هو أن نتبعه، أن نكون على هديه. كثير من الناس اليوم إذا عملوا رسوم كاريكاتورية وكذا بتلاقيها امرأة متبرجة طالعة: يا رسول الله، وإلا رسول الله، واحد راكد ما بيصلي وعم ينصر. هذه عاطفة مهمة وجيشة، ولكن لا بد أن نضعها في المسار الصحيح. يعني أنت اليوم طالع عم توصل النبي صلى الله عليه وسلم متبرجة، أكبر نصر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه آش تكوني عفيفة متحجبة. أكبر نصر للنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون تصلي وهيئتك كهيئة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أن تمتثل أوامره. هذا من أهم معالم نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم عندما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل عم يصلي ألع الخوف، هو عم يصلي. الصحابة رضي الله عنهم ما فكروا، ما قول والله ألع الخوف يمكن في شي شغلة عملها بدنا نعملها مثله، كل ألعوا خفاف مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا خلعتم خفافكم؟ ليش عملتوا هيك؟ قالوا: رأيناك خلعت خفك فخلعنا خفافنا. مثل ما عملت عملناه، هذا اللي نحن بنعرفه. قال: أتاني جبريل فأبلغني أن على خفي نجاسة. تخيل ابن عمر رضي الله عنه يكون في سفر، ابن عمر يكون في سفر، فيستأذن ايش القوم اللي معه، بيروح ببول بمكان، ببول بمكان وبيرجع، يقول: لماذا أوقفتنا يا ابن عمر؟ تخيل، يقول: كنت في هذا المكان في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فبال في هذا المكان فأحببت أن أبول في هذا المكان. تخيل الوان وصل. ابن عمر رضي الله عنه يكون أيضا يوم من الأيام ماشي فبيطب روسه، يقول له: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وكان هناك شجرة فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأنزلتها كما أنزلها. لك الاتباع، لك الحب، هذا هو الحب الحقيقي. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كان الصحابة رضي الله عنهم يشربون الخمر كما نشرب اليوم الماء، كان عندنا الخمر بالبيت مثل ما نحن نشرب الماء تماما. فعندما نزلت آيات تحريم الخمر فاجتنبوه، ماذا قال الصحابة؟ قال: أصبحت شوارع المدينة أنهارا من الخمور. ما حدا جاء قال والله خلينا هلأ بعد شهر منبيعها لليهود، منبيعها للنصارى، احنا منستفاد منها، يلا خلينا نمرقها. مباشرة كان امتثالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. عندما نزلت آيات الحجاب كان بعض النساء الصحابيات في السوق، فما نطرأ وقت سمعوا آيات الحجاب، هلأ بس نروح على البيت نقعد من جيب مصوري ننزل على السوق ونلبس من جيب آش الجلباب والحجاب. هن وبالسوق رفعوا ثياب فأصبحوا كالغرابيب السود. مباشرة الاتباع، كانوا عم يصلوا إلى بيت المقدس، عم يصلوا على بيت المقدس، نزلت الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهم في الصلاة. دغري مباشرة لفوا على المسجد الحرام. عندما يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون أمره ويرفعون من شأنه في هذا الأمر، لا يمكن أحد أن يتعرض إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه وامتثال أوامره. فلا بد في كل عصر ومصر أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام، دائما نحن نضع أنفسنا بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عز لنا في الدنيا والآخرة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم ماذا قال عندما قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام؟ حصل أمر عجيب جدا لم يكن يتصور النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل. ماذا حصل؟ انقطع الوحي، فتر الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم وقت نزل من غار حراء، يومان ثلاثة أربعة يفتش وين هذا الرجل الذي أتاه في غار حراء، وناطر كلام من ورقة. ورقة رضي الله عنه قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى، يعني أنت نبي آخر زمان. يوم يومان ثلاثة عشرة أيام عشرين يوم ما في واحد. وظلت هذه الفترة على الصحيح أربعين يوما. أربعين يوم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي. لماذا فتر الوحي يا شباب؟ أي شيء الحكمة من هذا الأمر؟ ليزداد شوق النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب عنه الروع. تخيل أنت اليوم ناطر شغلة، كل ما عم تتأخر ناطر شغلة كتير حلوة، كل ما تأخرت كل ما أنت كان عندك همة أكتر وحب أكتر وشوق أكتر إليها، لأن الله عز وجل يريد أن يقول له الذي يريد أن يحمل هذه الرسالة لا بد له من حب ولا بد له من شوق، لأن هذه الرسالة ثقيلة وعظيمة لا يحملها أي أحد. لذلك اسمعوا لهذه الكلمة التي هي من ذهب، قال أهل العلم: فرق كبير أن تبحث الدعوة عنك، فرق كبير أنه تبحث الدعوة عنك لتحملها، وبين رجل يبحث عن الدعوة ليحملها. فرق كبير أنه أنت ناطر للدعوة هي تحملك، بل رجل هو يفتش عن كل مواطن الدعوة حتى يحمل هذا الأمر وحتى يسد هذا الثغر. إنسان الذي عنده شوق وحب لهذا الدين ولهذا الإسلام لا ينتظر أحد، كل ما بإمكانه أن يقوم به ويفعله لهذه الدعوة يقوم به. ثم روية، وانتبهوا على هذا الأمر، أمر مهم الذي يقرأ السير يا شباب، روية أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، في الفترة التي فتر فيها الوحي وانقطع فيها الوحي، يقال أنه كان يذهب إلى الجبال يريد أن يتردى وينتحر. وبعضهم ماذا يقول؟ هذا الحديث في البخاري، يعني وقت اللي بيحطوا لك هذا الأمر تبوا، هذه شغلة علمية مهمة جدا، بيقول لك هذا الحديث نحن جبناه من صحيح الإمام البخاري. لا، الأمر ليس كذلك. الإمام البخاري اسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر لأفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية عندما رواها الإمام البخاري في صحيحه، يقول الإمام الزهري الذي هو من التابعين، الطبقة الثالثة من التابعين، يقول: وقد بلغني هذا الأمر. شقال وقد بلغني هذا الأمر، وهام بلغني يعني إيش؟ يعني في انقطاع بالسند، فهذا ما في سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام البخاري عندما وضع هذا الحديث هو أش بين هذا الأمر. ليش؟ لأن الإمام البخاري بين أنه هذا من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري أش ضعيفة عند كل المحدثين، لأنه هذا الحديث يعد منقطع. فلذلك الإنسان يجب أن ينتبه، كل الأحاديث التي فيها بلاغات أو فيها معلقات في صحيح الإمام البخاري لم يقل الإمام البخاري أن هذا الحديث صحيح. قال الأحاديث الصحيحة التي في كتابه هي التي هي مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما أي حديث غير مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام عنده ضعيف. لذلك هذا الأمر هو أمر ضعيف، رغم أنه في البخاري لأنه من بلاغات الإمام الزهري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من التابعين. ثم بعد 40 يوم يقول جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي. كان أعد يوم من الأيام مع الصحابة عم يحدثون عن فترة الوحي، فقال بينما أنا أمشي، يعني بعد فتور الوحي، إذ سمعت صوتا من السماء، سمعت صوت فوقه من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاء بي في حراء. هذا الملك الذي نظرت إليه هذا نفس الملك الذي جاء بي في حراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، ارتعبت منه 40 يوم انقطع رجع جو، فرجعت فقلت زملوني زملوني. رجع على بيته فقال لخديجة زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى عليه وهو في بيته، في بيت خديجة، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر، يا أيها قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. نزلت هذه الآيات الخمس على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. المدثر عندما يقول دثروني دثروني زملوني زملوني، ماذا يطلب الله عز وجل منه؟ هذا إعلان أنك رسول من عند الله، قم فأنذر، يعني إيش؟ يعني ابدأ في الدعوة. فتقول خديجة رضي الله عنها عندما نزلت هذه الآية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قام فلم يقعد، خلص جاء الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دعوة الله. ثم قالت له خديجة، شايفته كل لحظة عم يروح من هان ومن هان ومن هان، قالت له على رسلك يا رسول الله، فقال لها يا خديجة ولا زمان النوم ولا زمان الراحة، خلص مو في راحة، جاء الجد، الآن جاء أمر من الله عز وجل أن أبلغ الدعوة، قم فأنذر، أشي الدعوة، وربك فكبر، كل هؤلاء الأصنام أذلي، ليس هناك أحد كبير إلا الله عز وجل. هذا الذي يجب أن يفهمه أبناء الدعوة. لذلك كلمة وربك فكبر عندما تقول الله أكبر، أي الله أكبر من كل أمر ومن كل شيء، يعلمه أن يكون الله عز وجل أكبر شيء في قلبه وفي دعوته. ماذا قال أيضا؟ وربك فكبر وثيابك فطهر، معنى أن هذه الدعوة هي الطهارة بعينها، هذه الدعوة أتت لطهارة الإنسان من رجس الأوثان ومن رجس الرذيلة، هذه بداية الدعوة. والرجز فاهجر، أي أهجر هؤلاء الأصنام، واهجر أي معبود من دون الله عز وجل، هذه هي الدعوة. كثير من الشباب يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، لا يعرف كيف يدعو. أول شيء تدعو إليه هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول شيء بالدعوة هو التوحيد. عندما يعظم الله عز وجل في قلبك، وعندما تعلم أن الله عز وجل هو المعبود بحق، ساعتها كل ما بعده صار هين. لذلك فلتكن أي دعوة بدايتها وربك فكبر وثيابك فطهر. كل هذه الرذيلة التي كانت موجودة في المجتمع الجاهلي أردفها الله عز وجل بكلمة واحدة، وثيابك فطهر، أي أدعو إلى الطهارة وإلى كل المكارم. والرجز فاهجر، هذه الأصنام 300 صنم الذي حول الكعبة اهجرن زبلن ما كأنهم موجودين. فلذلك أي معبود من دون الله عز وجل في هذه الأرض، إن كان من الأصنام الحجرية أو البشرية، لابد أن ننزعه من قلوبنا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هو المعبود بحق. من أنا بعبد الله عز وجل هان وبتركه هان، كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مثل ما جاءت قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم اقترحوا علي اقتراح، شو بتعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، ايش رأيك بالاقتراح؟ هذا منو اقتراح، هذا اقتراح شرك. فلذلك أهم عالم الدعوة هو التوحيد. طيب هان سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قم فأنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود الآن في مكة في مكان ليس فيه إلا الشرك، ما في غيره على وجه هذه الأرض الآن على التوحيد. طيب كيف سيدعو؟ هذا أمر مهم أيضا جدا جدا. ما قال له قم فأنذر، لابد أن يدعو. طيب كيف بده يدعو بمكان مليان شرك؟ كل قوى الأرض موجودة بقريش اسمه في مكة عند قريش أقوياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفكر بفكرة يدعو إلى الله عز وجل فيها، فبدأ بالدعوة السرية. إذا بده يطلع، وهلأ نحن بعدين منقولها، إذا بده يطلع ويدعي إلى الله عز وجل علناً بده يصير في مشاكل. هلأ منقول لش بده يصير في مشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لدعوته للدعوة الآن أن يبدأ بالدعوة السرية. بده يبلش يدعي الناس بالسر، ما راح يأرجي للناس قاطبة أنه عما يدعو إلى التوحيد. طيب بمن يبدأ؟ هذا أمر مهم أيضاً جداً كبير للدعاة اللي بده يدعو يفهم هذا الكلام. السؤال هو: هل يؤمن الإنسان بقلبه أولاً أو بعقله؟ يعني الإنسان بيؤمن إجمالاً إذا أنت عطيته أفكار واضحة وكذا دغري بأسلم، ولا بده يكون بحبك قبل ما يأسلم؟ أنتوا شو بتقولوا؟ دعوة التوحيد واضحة، والنبي عليه الصلاة والسلام سيدعو إلى الفطرة التي خلق الله عز وجل الخلق فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ولكن هناك أمر مهم يا شباب، لابد أولا من أن يحبك الناس قبل أن تدعوهم. إذا الناس بيحبوك بتصير دعوتك مباشرة تصل إلى قلوبهم. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأحب الناس إلى قلبه، ما بدأ مع أي إنسان، اختار اختيارات أنه يعلم أن هؤلاء يحبونه وهو يحبهم. فبدأ بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ليش؟ خديجة زوجته، وخديجة أصلا رضي الله عنها يا عم تعين كل الأمور التي تحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمباشرة خديجة رضي الله عنها عندما أعلمها النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة بالتوحيد مباشرة أسلمت، ولا طلعت لي يمين ولا شمال ولا التفتت، لأنها تعلم صدق وأمانة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان الذي يريد أن ينجح في دعوته لابد أن يحبب الناس به قبل أن يدعوهم. أنت إذا بتخلي الناس يحبوك مباشرة دغري بيقبلوا منك الدعوة، أما إذا إنسان فظ وغليظ وغير محبوب وما عنده أي صفة من هذه الصفات ما راح حدا يتبعه وما راح حدا يرد عليه. فكان أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، وكان أقرب الناس لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان جد قريب بخلقه وبمعاملاته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى شهادة مشرك بأبو بكر رضي الله عنه، وقت البكرة بده يجي معنا، وقت الصورة قصة أنهم عرفوا أنه أبو بكر عم يصلي وعرفوا بالإسلام قريش، صوروا بدهم يطلعوا المسلمين من مكة، فقام ابن الدغنة واحد من كبار قريش مشرك، قال أتخرجون رجلا، عم يحكي عن أبو بكر، يصل الرحم ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ نفس الصفات التي ذكرتها خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الوحي. لذلك مباشرة أيضا أبو بكر رضي الله عنه مباشرة أسلم، فصار خديجة من النساء، أبو بكر من الرجال، ثم دعا زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو من العبيد، وذكرنا قصته ونعيدها. زيد بن حارثة كان خادم عبد عند خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يوم من الأيام أصلا زيد كما قلنا زيد من اليمن، وكان يعني أبوه ملك يعني ذو شأن، فوقت الضاع ابنه صار يفتش عليه، وينه وابني وينه وابني، فسمع أنه خطف قبل مكة، فجاء إلى مكة سأل عن ابنه، قالوا له أنه موجود عند امرأة اسمها خديجة. جاء أهل البيت أبوه وعمومته وكل شيء، قالوا نريد ابننا، قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بدنا ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم شيء ولا كلمة، قال لهم اسألوه، بدكن يسألوا إذا بدي يروح معكن يروح، ما في أي مشكلة. فخرج زيد فشاف أبوه وعمومته، قالوا نريد أن نعيدك معنا إلى عزتك، ولا أنت أقعد عابد ماشي معنا، أنت مالك عابد بالأصل. قال لا أترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بتركه أبدا. فتخيل هذا الحب، قدم العبودية على الحرية، فكيف كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك عندما أعلمه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإسلام مباشرة أسلم زيد، وكان يسمى زيد بن محمد قبل الإسلام، لأن كان ما كان حرم التبني، وكان يسمى أسامة بن زيد الحب بن الحب، يعني قد ما كان معروف أنه بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن أسلمت خديجة من النساء، من الرجال أبو بكر، من العبيد زيد بن حارثة، وأسلم أول من أسلم من الغلمان عمره 10 سنين علي رضي الله عنه وأرضاه. المفاجأة الكبرى أي شيء يلي الإنسان بده يطلع إليه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بآيش؟ بترصد، يختار واحد واحد حتى يدعوهم، لأنه في مكان هو مستضعف. كيف يخبر ولد عمره 10 سنين بهذا الأمر؟ اليوم أنت الواحد ما تحكي مع واحد عمره 40 و50 سنة، إذا غير النسوان وحده، قل لهم على كلمة خلص بير، بتلاقيها دغري وصلت عند عائشة قبل ما أنت توصل عند عائشة. تخيل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام علي بالإسلام عمره 10 سنين، يخبره بهذا الأمر وبهذه في هذه المكانة، وعلي رضي الله عنه ما بيتكلم ولا كلمة. ليش؟ لأنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، متربى على يد مين؟ على يد النبي عليه الصلاة والسلام، كان عيش ببيته ويتربى معه. وعندما رأى حبه، حب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة أعلمه في دعوته. فكان صاحب عقل راجح وذكاء كبير علي رضي الله عنه وأرضاه، لذلك أبلغه بالدعوة رغم صغر سنه. ما تفكر شغلة قليلة أنه أنت تجي تحمل ولد عمره 10 سنين، شغلة من أعظم الأمور التي ستحصل في الأرض. جاي تخبره بخبر منه خبر هين، لأنه أي أمر سيكشف للنبي صلى الله عليه وسلم إيش بدأ تروح الدعوة. وهذا الأمر يا شباب يدلنا على أمر عظيم، هو التنوع العجيب بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعلمنا أن الدعوة صالحة لكل الأفراد، للرجال وللنساء وللعبيد وللغلمان. ما حدا يجي يقول والله الشباب هلأ ما فينا ندعيهم، وهلأ النساء صعب ندعوهم والرجال صعب. لا، في البداية أسلم 4 كل واحد من فئة، رجال، نساء، عبيد، غلمان. ظلت الدعوة السرية يا شباب 3 سنوات. دعوة منسلة، ما تفكروا دعوة سهلة، دلت هذه المرحلة 3 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلى الدعوة السرية. ثم أسلم بعدهم مباشرة أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما أعلم علي رضي الله عنه أسلمت زينب ورقية، وفاطمة كانت صغيرة في هذا الوقت. طيب، هان السؤال، لماذا يدعو سرا لا جهرا؟ ما في الله عز وجل يحمي، وما في يحمي صاحبته، وما في يخلي ما حدا يقرب عليهم، في الله عز وجل بكن فيكون، ولكن يعلمنا مراحل الدعوة، كيف تدعو في أي وقت وفي أي حين. أنت بمكان مستضعف لا يمكن أن تظهر فيه الإسلام، بتجمد ما بتدعي؟ لا، بتدعو، تدعي بالسر. لذلك السرية في الدعوة كانت أمرا إلهيا من الله عز وجل. من النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا اختيار من عنده؟ لا، أمر من الله عز وجل أنت تكون في هذه المرحلة تدعو إلى الله عز وجل بالسر. لماذا؟ لأنه إذا دعا دعوة علنية مباشرة سيلقى معارضة كبيرة جدا في المجتمع الذي سيعيش فيه. كل مجتمع مليء بالجاهل ومليء بالشرك، وهذا الأمر كيف نفهمه؟ كيف منفهمه أنه هذا أمر إلهي؟ للآيات، للآيات التي كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في بدء هذه المرحلة، آيات تدل على هذا الأمر وعلى فهم هذا الأمر. نزلت بعض آيات سورة يوسف، ومنها يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ايش معنات فتحسسوا؟ يعني وقت الصحابة رضي الله عنه يقرؤونها والنبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها، ايش عم تعلمون؟ روح جمع معلومات من دون ما حدا يعرف انك عم تجيب هذه المعلومات، لانك انت عندما تدعو شخص لابد ان تجمع المعلومات عنه، لانه اذا بدك تدعيه ويفضحك بده يخترب كل الدعوة. والله عز وجل أيضا قال وقالت لأخته قصيه، لك هذه الآية بدناش نستخرج منها الآن فوائد، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أمرت أمه إيش؟ تجمع معلومات عن أخوه. أول شيء جمع معلومات، بعدين من اختارت أمها؟ من اختارت؟ اختارت أخته والذي ستكون أحرص الناس عليه، يعني اختارت بنت أمينة حتى تجمع هذه المعلومات. والقص ايش معناه؟ تقصي، روحي عيطي يفضحي الأمور. لا، التتبع من دون إشارة أو جلب أنظار، يعني روحي جيب المعلومات من دون ما تلفتي أي نظر أنه أنت عم تعملي ذلك. ثم ماذا قالت؟ فبصرت به عن جنوب. هذه دقة الملاحظة، بس أنا بدي يجمع المعلومات، ما بدي يجمع معلومات عامة، بدي يكون دقيق بجمع المعلومات. ثم استخدمت أخت موسى عليه السلام نوع من أنواع الاستخبارات العبقرية، وهو التخريب الفكرة. شو قلت لهم؟ قلت لهم كلمة واحدة: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ما حدا عم يقدر يرضعه. طيب ما كن أذنين تتحملوا الأمر، جيبوا لنا ونحن بنتحمل هذه التبعات. لذلك لابد هذه الآيات عندما نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعلمه هو وصحبه على فهم هذه الأمور، أننا في مرحلة سرية. لذلك لابد للأمة الإسلامية أن يكون لها عمل ضخم سري كبير من الأخطار التي تهددها من كل أعداء الدين. لذلك يقولون: إذا عرفت عدوك وعرفت نفسك فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف أي معركة. وقت أنت بتعرف عندك معرفة بعدوك وكل الملاحظات عنه، ما لازم تخاف منه، لأنه أنت عارف أيضا بده ينقض وأيضا ما بده ينقض. أما إذا منك عارف عدوك يأتيك في أي لحظة وأنت لا تدري. وهذه الدعوة حتى تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في كل الظروف، كل الظروف يا شباب، مر في فضل الضعف ولكن لم يفتر عن الدعوة. لذلك لابد أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم، كل حسب ظرفه ومكانه الذي يدعو إليه. وهذا الأمر يا شباب حصل في الزمن الغابر منذ سنوات قليلة في الاتحاد السوفيتي. في الاتحاد السوفيتي كان ممنوع منعاً باتاً أن يبان عند المسلمين أي شعيرة. إذا شافوا مصحف في بيت يحرق كل البيت بمن فيه. فماذا فعل هؤلاء المسلمون؟ قالوا خلاص نتخلى عن الإسلام ومنقعد وما فينا نحن، ايش بدنا نعمل؟ بيضلوا يقتلونا ويعملونا؟ لا، كان الشيخ منهم، القارئ منهم، ينزل بيحفروا له حفرة تحت الأرض، بينزل بيقعد فيها سنة يعلم الأولاد فيها القرآن. تخيل بيقعد سنة تحت الأرض بينزلوا كل يوم الأولاد حتى يعلمهم القرآن. وكان النساء يجتمعون كل أسبوع في بيت حتى لا يعلم أعداء هذا الدين كيف يدعون. وانتشر الإسلام في ذلك. تخيل رجل يحمل هم الدعوة بده يقعد بحفرة تحت الأرض فقط لشغلة واحدة، أن يعلم أولاد المسلمين القرآن. نحن اليوم الحلقات مليانة، بتلاقي الواحد مصاحف كلها غبره، ما حدا عنده همة يتعلم أصلا. ولكن عندما يعلم الإنسان قيمة هذا الدين يتعلمونه. كانوا يخرجون في الاتحاد السوفيتي إلى شغاف الجبال وينزلون تحت الأرض حتى يعلموا الولدان القرآن، حتى لا يبعدوا عن هذا الدين. استخدموا هذه الدعوة السرية عندما قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحق، شافوا أن احنا بالوقت مستضعفين، منفتر عن الدعوة، ما منعلم الناس الدين، لا، عندنا طرق، نعمل أي طريق حتى نصل فيها إلى الدعوة. لماذا؟ ونختم في بذلك. ليش؟ هل خوف؟ هل هذا خوف إنسان؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان خيفان أنه يقتلوه؟ هل الصحابة كانوا خيفانين أنه يقتلوهم؟ لا أبدا. هذا الأمر هناك فرق بين المحافظة على النفس والحكمة شعرة واحدة، لأنهم هن ما قدموا مصلحة أنفسهم، هن قدموا مصلحة الإسلام على مصلحة أنفسهم. لذلك لابد من الدعاة أن يحافظوا على أنفسهم حتى تنتشر الدعوة. لازم على الإنسان الداعية أن يحافظ على نفسه حتى يبلغ دعوة الله. ما يكون إنسان مهتري أي شغلة بيوقعوا فيها مشان يسجنوه أو يقتلوه أو يعملوا له البدوية مشان بالآخر تفتر الدعوة. لا، لازم يكون رصين وحازق في دعوته. لذلك بوب أهل العلم باب جواز الفرار من المثلين. يعني إذا كان اليوم في معركة بين المسلمين وكان في قدام عدوك أكثر منك عمرتين، فيك تفر منهم، جائز تفر منهم مع أنه فيك تقاتلهم، ولكن هل الله عز وجل عندما قال لهم أنه بجوز تفر منهم خوفا من الموت كل الصحابة كان أسمى أمينين أن يموتوا في سبيل الله؟ لا، لكي تحافظ على هذا الجيل وعلى هذا الركب من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن تكملة الدعوة السرية واستخدام النبي صلى الله عليه وسلم لبيت الأرقم بن أبي الأرقم وبعض الأمور الفقهية في هذه السيرة العطرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.